الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويسعدنا أن نتواصل معكم في هذا اللقاء الاستثنائي من فتاوى الرحمة. سأكون معكم إن شاء الله في لقاء الدائم يوم الاثنين أيضا في الفتاوى، لكن هذا بإذن الله لقاء استثنائي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويسعدنا أن نتواصل وأن نستقبل الأسئلة والاستفسارات على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معي عدة أسئلة. طب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. الأخت هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
اللهم بارك فيك يا رب. لو سمحت يا شيخ عايز رقم تليفونك عشان عايز سؤال خاص ما ينفعش أقوله على التلفزيون.
بعد الهوى على طول إن شاء الله، يا ريت الإخوة يعطوها التليفون بعد الحلقة مباشرة لمدة ساعة. إن شاء الله التليفون مفتوح. بارك الله فيك يا هاجر. معنا اتصال آخر. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
عايز أقول لحضرتك رسالة كده للدكتور مرسي عن طريقك أنت، لغاية أنت الانفلات الأمني اللي احنا فيه وتثبيت الناس في الشوارع وما فيش شرطة شغالة، لغاية أنت هنفضل في الغلب ده؟ بس
أكيد الرسالة واصلة من الحاج مصطفى ومن كل شعب مصر الحقيقة بيتساءل هذا السؤال إلى متى. أقول لك إلى متى أستاذ مصطفى، حتى نطبق قانون الحرابة. لابد أن مجلس الشورى، وأنا يعني أرسلت الرئيس الجمهورية ما يفيد هذا، أن يقترح قانونا للبلطجة مستقى من حكم الله ومن حد الله في الحرابة، يطبق ب كل حذافيره، يطبق على كل من يقطعون الطرق ومن يقتلون الأبرياء ومن يؤذون الناس. هذا إن شاء الله كفيل بأن يغير الحال. معنا اتصال. الأخ محمد، السلام عليكم.
الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
والله كان في شوية أسئلة كده، كان في شوية أسئلة كده بس عايز أقولها لحضرتك كده الشيخ كده، بس عايز رقم حضرتك كده عشان ما ينفعش نقولها على الشيخ.
عايز الرقم، يبقى بعد الحلقة إن شاء الله خد الرقم وكنترول، وبعد الحلقة الساعة اللي بعد الحلقة على طول إن شاء الله. طيب، سائل يقول هل يجوز أخذ أي عضو من الميت بحجة أنه قد مات وأن هذا العضو سينتفع به مريض حي؟ يجوز ان احنا ناخذ يجوز ان ناخذ بعض اعضاء المتوفى لمصلحة الاحياء زي القرنية زي الكلى زي الكبد اذا كان هذا بوصية من المتوفى قبل موته. يعني يجب ان يوصي الانسان بوصية تفيد انه يتبرع ببعض اعضائه. هكذا خرجت الفتوى من مجمع البحوث الإسلامية ومن المجامع الفقهية، لأن الاعتداء على الميت لا يجوز. الاعتداء على الميت كسر عظم الميت ككسره حية. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتصدق بعد موته، وهل يدخل هذا في الصدقة؟ أقول نعم يدخل هذا في الصدقة، بل قد تكون من أعلى درجات الصدقة حفظ حياة إنسان، أن يجعلك الله سببا في حفظ حياة مريض والإبقاء عليه، وهذا فضل الله. ويبقى عضو من أعضائك بعد موتك يبقى حيا، يعني تذكر به وتثاب به. تصوروا يعني لما يكون إنسان تبرع بعضو من أعضائه، طول ما هذا العضو يعمل ويشتغل خلاص والإنسان مات وانقطع عمله، لكن أنا أعتقد أن هذا العضو طول ما هو بيعمل في جسم الإنسان المريض الذي شفي بإذن الله تبارك وتعالى فله بكل نبضة، له بكل نبضة أجر. أنا أعتقد هذا، لكن لا يجوز الاعتداء على الموتى. وقضية أن الموتى المجاهيل غير المعروف المعروفين أو الذين لا يعرف لهم أهل محكوم عليهم بالإعدام، هذه لابد أن يقننها قانون، ولابد أن يصدر في مصر قانون لضبط عمليات نقل الأعضاء، لأنها في بعض الحالات أو في كثير من الحالات تصبح تجارة يتاجرون فيها بالأعضاء البشرية، سلمنا الله وإياكم. سائل يقول يعني أنا بسافر وجيت أجازة ومعايا دولار، هل يجوز صرفه خارج البنك بسعر أعلى؟ يجوز صرفه خارج البنك بسعر أعلى إذا لم تكن السلطات في الدولة تحرم التعامل عليه خارج البنك، لأن الأصل إن في شركات صرافة، الأصل إن في شركات صرافة مأذون لها ومسموح لها بالتعامل في العملات، وعادة بيبقى لها ضوابط أيضا في التعامل، فيجوز التعامل عليه خارج البنك. لكن إذا فتحت السوق السوداء ومنع ولي الأمر منها أو حذر منها أو أعلن عقوبة على من يعني يرتكب هذه المخالفة، يبقى في هذه الحالة لا يجوز أن نخالف ولي الأمر، مع أن الأصل الجواز، الأصل الجواز. ويشترط في تبادل العملة هات وخد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يدا بيد، يعني دولار بجنيه ماشي، الدولار بسعره والجنيه بسعره، بس هات وخد، ما ينفعش أبقي بعد شوي. لا بأس أن تبيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد. معنا اتصال. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ
اتفضلي.
أنا بروح أجيب حاجات لولادي من السوق وكده، وبجيب لولاد عمامي وأخواتي وقرايبي من العيلة وكده، حاجات يعني وباخد فيها نسبة، هل كده حرام؟
لو بتبيعها لهم، لو بتبيعها لهم يعني ما تقولهمش انا بجيب لكم، ما بيكلفكوش، ما بيدوكوش فلوس، يقولوا روح اشتري لنا، انت بتبيعي لهم ابتداء هذا جائز.
اه بس باخد نسبه بتتفاوت.
ماشي هتاخدي نسبه ربح. لا بأس،
حاجات رخيصه قوي وحاجات نظيفه وغاليه.
لا بأس انت تكسبي في البيع، بس المهم يكوني بتبيعي. لكن انا بحذرك من حاجه تانية، الوكاله. لو هم قالوا لك انت بتعرف تشتري فاشتري لنا، دي اسمها وكاله. في الوكاله ما ينفعش اخد زياده إلا بإذن الموكل أو الأصيل أو أخذ أجرة منه. لكن في البيع فبيعوا كيف شئتم، يحكمنا قانون السوق، ولا بأس أنك تربحي بعض الربح بدون مغالاة إذا كنت تبيعين لهم، والله أعلم. معي اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أشرك صحايا يا شيخ.
اتفضل يا أخي.
بالنسبة للميت، لما يكون واحد ميت ويجرحه بعد ما يموت هيصعب عليه أولا؟ أنا سامعك دلوقتي ما تقول ياخذوا منه أي حاجة في جسمه.
انا قلت بايه بعد ايه
بعد الموت
لا بعد ايه بعد ما يكتب هو وصية يتبرع سمعت ديت
هاي
لازم هو نفسه يقول انا متبرع بكليتي بعد موتي انا متبرع بكذا بعد موتي ويكتب وصية بكده لكن لا يعتدى يعني على الموت يعني. نعم
يعني عادي يعني بعد الواحد ما يموت عادي يعني
اذا اراد ان يتبرع وياخد اجر هياخد اجر على ذلك ماشي
طب شيخ في سؤال ثاني زي بعض
اتفضل
انا امارتي مطالباني ب 3000 جنيه مصر
ايوه
وجايان عمره دلوقتي اقدر اروح مع النائم مع الشباب
عليك 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 3000 جنيه
مطلوب بيهم يعني مدين بيهم
يعني مدين لا ادفع دينك سدد دينك
لازم اسدد الدين الاول
سدد دينك الاول اولى مش لازم لو دينك ممكن يتاخر يتاخر بس الاولى سداد الدين الاخ احمد السلام عليكم
وعليكم ورحمه الله وبركاته حضرتك شيخ جماعه
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خير من الله
بارك الله فيكم
والله حضرتك معلش وجدنا ايه ناحيه الاخوان هنا في البلد عندنا في دمياط بعد اللي بيحصل في البلد ده وكده بعد اذن حضرتك
بارك الله فيك يعني سؤال جيد طبعا لا شك ان احنا الاخوان الان في سدة الحكم يعني مجلس الشورى اللي بيقوم بالتشريع اغلبيته اسلامي واغلبيته من الاخوان رئيس الجمهورية بينتمي لجماعة الاخوان احنا ما بنتعاملش مع جماعة الاخوان احنا الان بنتعامل مع ولي امر موجود ولي الامر الموجود هذا حكمه انه واجب الطاعة له في اعناقنا بيعة ويجب علينا طاعته لكن نطيعه ايه بضوابط نطيعه طاعة مستنيرة طاعة واعية مش طاعة عمياء نطيعه في طاعة الله ولا نطيعه في معصية الله ما يفعلونه اليوم من اجتهادات بعيدا عن مؤسسة الرئاسة ومؤسسة المجلس والله ان رأينا فيها المصلحة ايدناهم وعاوناهم ولو بالكلمة وان رأينا فيها المفسدة عارضناهم وقلنا هذا لا يليق وهذا لا يجوز ومع هذا لا نخلع يدا من طاعة هذه هي الطاعة المستنيرة الطاعة الواعية التي تجب على كل مسلم لولاة الأمر معنا اتصال السلام عليكم
أيوة السلام عليكم الشيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي
لو سمحت حضرة الشيخ والله أنا مقدم على الحج إن شاء الله السنة دي
إن شاء الله
ان شاء الله كده بس يعني هنا في مشكله حضرتك ان طبعا انا امكانياتي مش يعني ما تسمح ليش ان انا اقدم فاللي قدم لي واحد اخ مسيحي فطبعا متبرع بالفلوس دي هل الفلوس دي حرام ام حلال متبرع بيها ان انا اروح الحج بيه
يعني واحد غير مسلم تبرع لك بقيمه الحج
الحج دي ان انا اروح بيه
بقيمه الحج ان شاء الله ان شاء الله لو حججت ان شاء الله الحج صحيح ونسال الله ان يكون مقبولا لكن قضية انني احج على نفقة غيري قضية اننا احج على نفقة غيري سواء كان مسلم او غير مسلم هذه قضية فيها كلام لاهل العلم فبعض اهل العلم قال يجب عليك ان تحج لان الاستطاعة توافرت ما كنتش مستطيع لفقرك فلما تبرع لك شخص مسلم او حتى غير مسلم بالاستضافة وقيمة الحج اصبحت الاستطاعة موجودة فيجب عليك ان تحج ده كلام لبعض اهل العلم فريق تاني من اهل العلم قال ايه قال لا يلزمني لا يلزمني ان احج ليه قال لانه صار له في عنقي منا هو رجل هيأسرني بهذا هو عمل معايا معروف وقد لا استطيع ان اكافئه لان الاصل ان احنا نكافئ اهل المعروف قد لا استطيع ان اكافئه فهنا لا يجب الحج عليك وانجاز وإن كان جائزا أو مستحبا ولهذا أنا أقول لك اذهب على بركة الله إن أردت أن تذهب ولا شيء عليك إن شاء الله الأخ محمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا
بارك الله فيكم
حياك الله شيخنا معك محمد من فلسطين
يا مرحبا كيف حال أهل فلسطين
يا مرحبا بيك يا أخي من أشد كونك نطة ضحمة أنكم يا أخي تخلوا القدس على بالكم القدس بخطر يا شيخنا
ربنا يحمي القدس و
تحكي محمد حسان يجيب سيد القدس قص بتروح يا اخوان.
نعم نعم بارك الله فيك.
سؤال ثاني لو سمحت بس تحكي لك اياه على التليفون لو سمحت.
يعني تليفوني ممكن تاخده من الكنترول الان وتتواصل معي ان شاء الله. الاخت سمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليا سؤالين لفضيله الشيخ.
اتفضلي يا سمر.
اول سؤال ليا اختي متجوزه بقالها اسبوعين.
ارفعي صوتك يا سمر.
ليا اختي متجوزه بقالها اسبوعين.
نعم.
بس ما بتحبش اللي هي تنام في اوضه النوم فبتنام في اوضه الاطفال. ده اول سؤال. السؤال الثاني
انا ايه المطلوب يا سمر؟ المطلوب تنام مطرح ما تنام طالما هذا بالتوافق مع زوجها. طالما هذا بالتوافق مع زوجها لكن ليه ما بتحبش تنام في اوضه النوم؟ يعني هل هناك عارض او مانع؟ هذا يتم حله داخل الغرف المغلقه.
هي مخنوقه من اوضه النوم.
يتم حل الكلام ده بينها وبين زوجها داخل البيت. لكن هذا ليس موضع سؤال يا سمر. سؤالك الثاني ايه؟
السؤال الثاني انا ليا عمتي متوفيه.
مش سامع كويس يا سمر.
السؤال الثاني عمتي متوفيه.
علي صوتك.
السؤال الثاني عمتي متوفيه.
ها؟
السؤال الثاني
عمتك متوفيه وبعدين؟
اه عايزين نعمل لها عمره.
تعملها عمره؟ لا بأس.
يطلع يعمل لها عمره.
لا بأس. لا مانع يا سمر.
لا مانع.
تعملها عمره سواء من مالها اللي تركته او من مال كنتم متبرعين به، هذا لا بأس به ان شاء الله وينفعها ان شاء الله. طيب عم تحضر الاتصالات. السائل يقول هل للزاني توبة؟ وإذا تاب هل يمحى ذنبه؟ أرجو الرد. طبعا هو ذكر الزنا لأن الزنا يا أخوانا درجات. الزنا حرام وكبيرة من الكبائر، لكن من أكبر الكبائر مثلا أن تزاني بحليلة جارك، الزنا بالجارة، لأن الأصل في الجارة أن أنت تحميها مش تعتدي عليها، تحمي جارك مش تعتدي على حرمته. مع أن الزنا مطلقا حرام ومن أكبر الكبائر، لكن يزداد الجرم إذا اعتدى الإنسان على حرمة جاره، ويزداد الجرم أكثر وأكثر إذا اعتدى الإنسان على محارمه، على محارمه، على أهل بيته، نسأل الله السلامة والعافية. لكن بعد ذلك يبقى السؤال، هل لفاعل هذه الكبائر توبة؟ نعم، ما في ذنب لا يقبل التوبة، ما في ذنب من الذنوب إلا ويتوب الله على من تاب. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وينبغي على من فعل شيئا من هذا أن يسعى إلى ستر نفسه وعدم إعلان الفضائح في المجتمع، ثم يتوب إلى الله توبة نصوحا خالصة لوجه الله. نتلقى هذا الاتصال. أمات الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا يعني كنت عايز أسألك في السفر. أنا زوجي كان مثلا واخد مني قدر من الذهب مثلا في شغل.
مش سمعي كويس يا أمات الله.
نعم
مش سمعي كويس، فسري الكلام.
زوجي كان واخد مني قدر من الذهب في يعني في شغله، قال لي أنا هكتب لك بيه مثلا نص البيت.
خد منك ذهبك وقال لك إيه هرجعه لك ذهب؟
هكتب لك مثلا نص البيت.
آه وبنى نص البيت.
وبعدين انا يعني ليا ولد وبنت من زوجته الثانيه اللي مطلعه يعني، فنص البيت الثاني ما هوش ليا نص البيت بس، فده يعتبر ايه يعني حرام ولا في ايه ولا في؟
يعني انت لما خد منك الذهب خلاكي شريكه في البيت ولا خده قرض؟
لا هو قال لي انا هكتب لك نص البيت وكتبه بالفعل وكده،
كتب باسم نص البيت
يعني هو ليه ولد وبنت من
ماشي ماشي تاني. واضح يعني خد منك ذهب. طب الذهب يساوي نصف البيت ولا اقل؟
مش فاهمه الوقت هو يساوي كام. هو كان
ده لا ساعه ما خد
بس هو قال لي انا هسيب لك نص البيت عشان ده يبقى مصري تصرفي منه.
لا لا باس يا امه الله
تصرفي منه ويبقى لك.
لا باس اذا اخذ منك الذهب وقال لك ساكتب لك نصف البيت مقابل هذا الذهب وقبلت وقبل فلا باس ان شاء الله، ويبقى النصف الاخر ميراثا ينتفع منه ابنه وابنته من زوجه اخرى كما ينتفع منه زوجه الموجود الآن إن مات يعني وأنتم على قيد الحياة، وينتفع منه سير أولاده إن شاء الله. الأخت ولاء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك فضيلة الشيخ.
اتفضل.
أنا صليت مرة صلاة من غير وضوء.
صليتي صلاة من غير وضوء عالمة ولا جاهلة؟
لا كنت عالمة الصراحة يعني حطيت في ظروف فاضطريت
يعني دعاك الحرج والكسوف يا ولاء تفعلي هذا؟
فانا مندمانه واستغفرت ربنا، بس انا سمعت ان هو ليه عذاب جامد جدا في القبر، فانا كنت حابه اعرف ممكن اعمل ايه.
يعني انت قعدتي الصلاه دي ولا ما قعدتهاش؟
لا ما قعدتهاش.
يجب عليك ان تعيديها اولا
في اي وقت تاني عادي.
اه في اي وقت، حتى
لو كانت من فتره طويله.
حتى لو كانت من فتره، هو كان يجب عليك اعادتها في وقتها او حتى بعد خروج وقتها، لكن طالما انت ما عدتهاش لا يجب عليك ان تعيديها، لانها صلاة فاسدة وباطلة وانت مطالبة بالصلاة، فاعيديها ان شاء الله الان دلوقتي، ثم عليك بالتوبة الى الله عز وجل. يعني انت فعلت هذا وانت عالمة، لكن كان عندك شيء من الحرج او شيء من التأويل، هذا لا يليق ولا يجوز. ومثل هذا لما الانسان يحدث في صلاته، يحدث في صلاته، لابد ان يخرج من الصلاة، لابد ان يخرج من الصلاة. اوعى تتكسف، تتكسف ان هذا شيء يحدث من الانسان. وعفى الله عن المريض. يعني انا اذكر انني كنت اصلي الجمعة في مسجد من مساجد القاهرة العامرة بالمصلين، واذكر انني احدثت في التشهد الاخير بعد ما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان باقي انني اسلم، فاحدث رغم عني. ففي الحال قمت وخرجت من الصلاة واستخلفت إنسان ليسلم فقط، لأن هنا لو استحييت ماذا سينفعني الناس؟ لن ينفعوني، لكن أنا هنا وقعت في العذر فأخرج من الصلاة، إن الصلاة بطلت فزلت، ثم أعيد الصلاة. طبعا أنا أعدتها ظهرا ولم أعيدها جمعة، لكن أطمع في الثواب، لأن فعلت هذا بالعلم بالفقه. فكذلك أنت يا ولاء بعد ذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن تصلي بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والله أعلم. الأخ عبد الفتاح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
موضوع شيخ جمال هعرضه على حضرتك وافتني فيه لو سمحت.
اتفضل.
الست في البيت بتحط مصروف البيت في درج وبتقفل عليه وهي فلوسها يعني.
نعم.
وتفتح عشان تاخد المصروف تلاقيه ناقص وناقص فلوس كتير. مع ان ما عندناش حد بياخد حاجة وما عندناش اي حد يمد ايده على حاجة، والمفتاح الوحيد معايا.
ايوه.
فايه رأي حضرتك؟ ومرة من سنتين الكلام ده كمان.
ماشي يا عبد الفتاح،
رأي حضرتك فيه لو سمحت.
ماشي يا عبد الفتاح. طبعا يعني قضية ان المال يؤخذ او يؤخذ منه، هذه قضية لابد من اخذ، لابد هناك من اخذ. فانا لما ابرئ نفسي وابرئ زوجتي وابرئ الاولاد، لابد ان في حد اخذ من هذا المال، سواء نعرفه او لا نعرفه. طبعا انا اعرف ان عبد الفتاح بيلمح لشيء غيبي، يعني يمكن يكون عفريت ولا جن بيسرق من المال. الجن لا يفتح بابا مغلقا، خليك على يقين من هذا. ودي قفلة الدرج بالمفتاح، والمفتاح معك انت، يبقى فيها هذه الحالة ايه، وإلا هيرتكب الجن جريمة، وتيجي النيابة تقول والمحقق يقول والله الجريمة دي ما ارتكبهاش بشر، ونقيدها ضد مجهول. بيقيدها ضد مجهول لما ما يعرفش يثبت على الجاني، لكن لابد هناك من جن، لابد هناك ممن أخذ من هذا المال. بل قد أخذ أنا من مالي، أنا بيحصل أخذ من مالي من جيبي وأنفق في مجال من المجالات، ثم بعد فترة لا أتذكر أو أنسى، فأقول من الذي أخذ من المال؟ أنا ما بقفلش على فلوسي، من الذي أخذ؟ فإذا عدت إلى نفسي وفكرت أتذكر أنني فعلت كذا. فقد أخذ أنا، وقد تأخذ الزوجة زوجتك، وقد يأخذ أحد من أهل البيت. فلابد أن نعرف من الذي يأخذ المال وأين يذهب المال. ولو اقتضى الأمر أن يبقى المفتاح مع شخص واحد، أو نغير المفتاح ويبقى المفتاح مع شخص واحد مسؤول عن هذا المال لكي ندفع عن أنفسنا هذه الظنون، فلا بأس بهذا، والله أعلم. أمة الله. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
بقول حضرتك يا شيخ ان الواحد الحمد لله يعني بيصلي وبيصوم وبيقرا قران وبيستغفر على طول، بس الواحد بيحس ان يعني ما فيش ان في خشوع خالص.
ما فيش ايه؟
الواحد بيحس ان يعني لسانه بس هو اللي بيصلي هو اللي بيقرا، بس ما فيش اي خشوع خالص.
ما فيش ايه؟
خشوع.
ما فيش خشوع. الخشوع ياتي يعني الخشوع ياتي بالتخشع يا أمة الله.
نعم،
الخشوع له اسبابه.
ايوه،
اذا كنت لا
يعني الواحد ساعات، بس بعدين حضرتك، بس في فتره الواحد يحس انه قريب جدا من ربنا ويحس ان لو دعا ايده عايز يستجيبه، وفي نفس الوقت تاني يبقى بيعمل نفس الحاجات، بس بيحس ان
انت بتقراي يا أمة الله.
نعم
بتقراي.
ايوه بقى.
يعني ممكن ندلك على كتب تقرايها في هذا الباب؟
يا ريت والله.
يعني في مثلا رساله صغيره للشيخ المنجد اسمها 33 سببا للخشوع في الصلاه، في كتاب لشيخنا ابن القيم اسمه اسرار الصلاه، وكتاب اخر اسمه الصلاه. هذه الكتب حينما نقراها نتعلم ممن سبقونا، نتعلم من اهل العلم كيف نستحضر الخشوع وكيف نحقق الخشوع. اذا كنت في احيان بتستحضر الخشوع وفي احيان اخرى بيضيع الخشوع، يبقى هنا احاسب نفسي ليه ضاع مني الخشوع في هذه الفتره، ما الذي يشغلني. ومن اهم ما يدفعنا الى الخشوع يا ابنتي ان احنا نهتم بالصلاه. يعني ايه؟ يعني انتظر الصلاه. يعني احنا صلينا العصر ودخلت حلقه الفتاوى، فيها تيجي صلاه اسمها المغرب، فتبقى على بالي ان في صلاه اسمها المغرب هتيجي، وهتيجي لما تغرب الشمس. ويا ترى لما تغرب الشمس هكون متوضي وجاهز، ولا هبدا اتوضى وهروح اصلي في اي مسجد، او هصلي في البيت لو انت يا اختي هتصلي في بيتك. إيه طب وكيف سأصلي وكيف سأتهيأ لصلاتي؟ دي كلها حاجات خارجية تعني على التهيؤ للصلاة. ثم في داخل الصلاة أستحضر وقوفي بين يدي الله، أنا الآن وقفت بين يدي ربي. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فلا ألتفت لا بقلبي ولا بوجهي ولا بعيني، وأحاول أنني أكون قريب من ربي، أعلم أن الله دعاني. إذا دعاني أمير أو سلطان أو رئيس أنا أهتم بهذه الدعوة، فكيف وربي هو الذي يدعوني، ملك الملوك سبحانه وتعالى هو الذي يدعوني، فأهتم. ثم إذا قرأت القرآن أحاول أن أقرأ قراءة من يعي، من يتدبر، ماذا أعني بقولي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أستحضر قول ربي، حمدني عبدي، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وهكذا. فإذا ما ركعت أخشع وأطمئن وأسبح وأستحضر معنى التسبيح ومعنى التحميد ومعنى التكبير. كل هذا الإنسان يتعلمه، لأن احنا بنتلقى الصلاة تلقي عملي، فنتلقاها حركات وأذكار، لكن لا نتلقاها تلقي الحضور والخشوع، لأننا لا نشاهد الحضور والخشوع. الحضور والخشوع هذا بين العبد وبين ربه، لكن لنتعلمه ممن سبقونا في ذلك من أهل العلم ومن أهل الفضل. أعانك الله على صلاتك يا ابنتي. الأخ زين، السلام عليكم. زوزين،
السلام عليكم.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال.
أيوة أختي، بارك الله فيك.
لو سمحت، كان لنا بيت وإحنا بعناه.
نعم.
وتقسمنا فيه، إحنا أربع صبيان وبنت.
نعم.
الأربع يعني خدنا كل الحمد لله بالميراث الشرعي، يعني اللي الذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
بس كان في شرط جزائي لصاحب اللي خد البيت، يعني لو حد فينا اشتكى ندفع له إحنا 20,000، لو هو ما حدش اشتكى هو اللي يدفع 20,000. فهو الوقت ما حدش اشتكى ولا اي حاجه،
اشتكى ليبطل البيع ولا اشتكى عشان ايه؟
يعني لان احنا كنا عاملين توكيل لاخ واحد فينا. قال له لو حد فيهم يعني اشتكى او اعترض او حاجه هتدفع انت 20,000. فالحمد لله ما حدش،
ولو ما حدش اشتكى البائع المشتري يدفع 20,000.
ايوه.
هو المشتري اشترى البيت باقل من ثمنه؟
لا، اشترى البيت زي ما هو عادي.
اي اصل الشرط الجزائي هنا ملوش معنى. انا اعرف ان الشرط الجزائي يبقى له معنى لو احنا هنطالبه بانه يؤدي ما عليه من اثار العقد. يعني ايه؟ هو اشترى ودفع فلوس وخلاص. صح هو كان مهدد ان حد منكم من القصر مثلا يشتكي فيفسد البيع. هو كان مهدد بهذا فاشترط عليكم شرط جزائي ان لو حد فسخ له العقد ياخد تعويض، هذا حقه. لكن السؤال الثاني، طب انتوا تاخدوا تعويض ليه لو ما حدش اشتكى؟
مكتوب كده في العقد.
انا عارف هو السؤال ليه، انا عارف انه مكتوب انه وافق.
ما هو المهم ان هو دفع الفلوس يا دكتور. يعني هو الوقت ادانا ال 20,000
دفعها برضاه.
برضاه طبعا،
خلاص لا
هو اللي اتصل بينا برضاه.
اللي
بسال حضرتك بقى، يتوزع ال 20,000 دول بالتساوي ولا يتوزعوا كميراث؟
لا هي يعني انا هعتبرهم من ثمن البيت.
تعتبرهم من ثمن البيت
يعني يتوزعوا كميراث،
يعني للذكر مثل حظ الانثى.
كانه قد اخذ البيت سعره ناقص هذا المبلغ ودفعه. نعم، معنا اتصالات. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك يا ابنتي.
لو سمحت انا عايز اسأل سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
بس حضرتك يعني ايه ساعة صدرك بس ايه تفهمني يعني ليه حرام وليه حلال يعني.
اتفضلي.
انا دلوقتي مخطوبة وخطيبي من بلد بعيد من اسوان وانا من المنصورة، وانا والدي متوفي وباخد حاليا معاش ومليش اي دخل غيره، يعني مليش اي دخل غير المعاش ده ان انا بجهز منه. وانا مش طبعا انا عشان حرام ان انا اكلم خطيبة او يجي هنا، لان انا ما عنديش رجاله، ما عنديش اخوات صبيان ولا اخ ولا حد موجود في البيت، فمعيش محرم حتى ان هو يجي يبقى يتواجد في البيت.
امال فين اوليائك يا امة الله؟
خالي ومش موجود يعني.
لا مالكيش حد غير خالك اولياء؟
لا مليش.
امال مين هيجوزك؟
ما هو انا مش ما فيش ماليش حد.
مالكيش لا عم ولا ابن عم ولا؟
لا هو كان والدي وحيد وكله بنات.
ولا حد من اولاد عم ابوكي؟
لا يعني ما فيش حد متواجد خالص.
عايزين اذنه بس حتى لو مش موجود معاكم في البلد، عايزين اذنه.
ما انا عارفه بس هو انا ما اعرفش حاجه عن عيلة ابويا متوفي بقاله 20 سنه. ما اعرفش عنهم اي حاجه.
انت بلغت سن الرشد؟
انا عندي 26 سنه.
نعم.
من سؤالي انا كده يا شيخ، انا سؤالي
انا فاهم.
انا سؤالي ان انا دلوقتي ان انا لو كتبت الكتاب ومديت القسيمه للحكومه هيقطعوا معاش عشان انا كتبت الكتاب، والحكومه يعني ما فيش حاجه عندهم اسمها بناء ودخول، وما عندهم بعقد القران مع زواج. حتى لو انا اتجوزت بعدها بثلاث يعني بسنه او باكثر.
معلوم.
فهنا انا لو انا عملت زواج صحيح باشهار بولي بس انا ما كتبتش القسيمه دي، هل يبقى انا الفلوس دي حرام؟ بس انا مش هتزوج بيها يعني العقد ده لحد ما
يعني ادخل. بص يا اختي الله يبارك فيك، انت ممكن تحل المشكلة حل سهل جدا.
أيوة.
ان انتوا تجعلوا عقد القران مع البناء في يوم واحد، واخد بالك؟
ما انا فاهمة حضرتك يا شيخ. انا عقد القران بتاعي يعني بسبب الظروف المعاش وكام ده
ماشي، تجعلي العقد يوم البناء.
ما انا فاهمة حضرتك. انا ليه بتكلم كده؟ ان انا حتى مش بيعرف يجي البيت لان انا ما عنديش محرم، ومدة الخطوبة هتطول.
هو يعني اصل المال لا يحل لك بالزواج، وكون الحكومه ما تعرفش البناء وتعرف العقد فده قانون هنعمل له ايه؟ واخد بالك؟ والمال كما اتفقنا اذا دخلت وبقيت في عصمة راجل المال لا يحل لك فيحرم عليك. انا فاهم ان انت عايزه تجري الفاظ عقد شفوي عشان تسمحي له يدخل البيت.
ايوه،
حتى لو عملت العقد يا بنتي لازم يبقى في ضوابط في دخول البيت حتى.
ايوه ما انا عارفه يا شيخ، انا عارفه حتى لو في عقد في ضوابط.
لو يعني عايزين تجروا الالفاظ بعيدا عن التسجيل وتحافظون على الضوابط التي نقولها، لان أيوة الدخول له ضوابط منه منه الاشهار، يبقى لا باس ان تجري الالفاظ. وزي ما قلنا ندور بقى على اذن الولي ان كان في ولي، ان ما كانش ولي هنقدم طلب للمحكمه اذا تيسر، اذا لم يتيسر يبقى ان شاء الله يعني خالك يعينك في هذا، يبقى وكيل عنك، وفي هذه الحالة يعقد العقد شفهيا، ثم بعد ذلك نحرص على العقد الرسمي لحفظ الحقوق، ولا يستجرينكم الشيطان يقول لكم طب ما هو خليكي بقى تاخد المعاش بعد الجواز، لان اخذ المعاش بعد الجواز لا يحل لك وقد صارت النفقة على الزوج. ماشي يا بنتي؟
ماشي
بارك الله فيك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الحمد لله. بعد ما حضرتك يا شيخ كنا
ارفع صوتك.
كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول حضرتك، ما هي شروط التوبة؟ والسؤال الثاني، رجل يعمل في قناة من القنوات الغير إسلامية.
أنا بسمعك بالعافية ليه؟ شروط التوبة. السؤال الثاني إيه؟
السؤال الثاني، رجل يعمل في قناة من القنوات الغير إسلامية، يعمل مدير تسويق، فما حكم أمواله؟ يعني هو فتح أسرة، فحكم
تسويق إيه بقى؟ مدير تسويق إيه؟ تسويق إيه؟ تسويق إيه يا عبد الرحمن؟
يعمل مدير تسويق، يعني بيجيب مثلا إعلانات. إعلانات
تسويق إعلانات. لا بأس، لا بأس، ماله حلال إن شاء الله. وإن كان الأولى ماشي، إسلامية أو غير إسلامية، وإن كان الأولى البعد عن مواطن الشبهات.
لو كان القناة شغل بيها موسيقى،
إحنا قلنا عمله في الإعلانات، خد بالك في تسويق الإعلان لا بأس، لكن وإن كان الأولى أنه يبعد، يعني يبحث عن مكان أفضل، هذا الأولى والأورع. شروط التوبة معروف، أن تقلع تماما عن الذنب، ما عملوش خالص. يعني أول حاجة أندم أنني عملت هذا الذنب، أندم بشدة أنني فعلت الذنب. يقودني الندم لإيه؟ الإقلاع، الترك، الهجر، ما عملش الذنب تاني. بعد كده أعزم عزم جازم على أني لا أفعله في المستقبل، وأستعين بربي في هذا، أقول رب أعني. إن كان في ذنبي حق لعبد من العباد، أحاول أنني أرد الحق إليه أو أتحلل منه بقدر المستطاع. هذه هي شروط التوبة، والله أعلم. أبو حمزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. كان عندي لحضرتك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول، أنا مستأجر لمحل إيجار قديم 59 سنة. المحل بقى له حوالي 12-13 سنة، فعمل اسم تجاري، فحبيت أأجر الاسم التجاري لحد. فأجرت فعلا، مش إيجار من الباطن، إيجار من الباطن يعني مثلا هنقول ب 300-400 جنيه.
انت كنت واخده 59 سنة؟
بالضبط.
يعني واخده محدد المدة.
محدد المدة فعلا. فبقول لحضرتك هو عمل اسم تجاري، فانا دلوقتي مأجر الاسم التجاري.
أيوة.
من خلال المحل، يعني مأجر المحل بالعدة بتاعته، بالبضاعة بتاعته، بالسوق، بكل
الممتلكات.
فهل ده يعتبر إيجار من الباطن؟
لا بأس. وحتى لو أجرته، لو بعته حتى،
أي
بقية المدة اللي باقية، طالما العقد محدد المدة،
أي
فلا بأس بهذا. المشكلة لو كان العقد مش محدد المدة بقوة القانون اللي تم إلغاءه، وهي دي اللي فيها ظلم. إنما أنت لا، أنت خدته محدد المدة، وخدته 59 سنة، ودي أظن أعلى مدة إيجارية في القانون بالضبط. المصري.
طب حضرتك، في غرفتين ملحقين بالمحل، دول انا مأجرهم ايجار جديد محدد المدة برضو 3 سنين او 4 سنين.
ما احنا قلنا اذا كنت انت ممكن تبيع كمان المدة الايجارية،
ممكن ابيع المدة الايجارية.
تبيعها كمان، يعني ممكن تأجر وممكن تبيع. أي. لان انت لسه لك مدة ايجارية متفق عليها.
اي.
وعملت اسم تجاري.
تمام.
عملت ماركة واسم تجاري، فبيع هذا جائز.
تمام.
لكن قضية الغرفتين دي ملهاش علاقة بالاسم التجاري. ممكن يبقى فيها تنسيق مع صاحب الملك. واضح يا حبيبي؟ أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين بعد إذنك.
اتفضل.
السؤال الأول، أنا لي صديق بيعمل في السعودية، فأنا كان لي عنده مبلغ حوالي 2000 ريال.
نعم.
وهو كان لي فلوس عند ناس هنا في مصر ما يعادل 2000، فهم جابوا لي الفلوس اللي هي عندهم بتاعته هو.
أيوة.
فانا عايز استبدل المبلغ ما بينه وبينه، هو ياخد الريالات وانا اخد الجنيهات المصريه. فايه الحل؟
بسعر اليوم، سعر يوم القبض.
سعر يوم القبض.
مفيش
فيه شبهه ولا حاجه.
لا، انت كده ليك عنده قرض، ليك عنده دين. الدين يسدد، هو خده بالريال. وانت قابلت انك تاخد بالجنيه المصري. يبقى ايه؟ انت هتاخد ريالات بس هتاخدها بالجنيه المصري، يبقى في عقد صرف اهو.
هاخدها جنيه مصري.
هيبقى في عقد اسمه عقد صرف. عقد الصرف امتى؟ يوم ما تقبض.
هو هيقول لي خد دول وهو ياخد دول.
يبقى انت هتاخد بسعر الريال يوم القبض.
يوم القبض.
وليس يوم الدين.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
زوجة منفصلة عن جوزها بقى لها حوالي 4 سنين. يعني هي مش منفصلة، يعني كل واحد في شكاوى وحاجات بينهم وبعضهم.
نعم.
فتم الطلاق بعد 4 سنين دي. هي بعيدة عنه وهو بعيد عنها. فالعدة بتاعتها تكون ازاي؟
عدتها عدة عادية.
عدة عادية.
هي العدة مش بس عشان الحمل ونحو ذلك. العدة لها اسباب اخرى، منها طاعة لله عز وجل.
نعم.
ومنها ايضا حق الزوج في الرجعة ان كان له الرجعة.
ايوه.
يبقى لابد ان احنا نعي هذا، ان أيوة. بعض الناس بيعتقد ان العدة بس عشان براءة الرحم. ده هذا احد الاسباب او احد المبررات.
ايوه.
لكن في مبررات اخرى هتعتد من تاريخ الطلاق.
ايوه.
هتعتد ان كانت بتحيض هتعتد بثلاث حيضات. ان كانت لا تحيض هتعتد بثلاثة اشهر. ان كانت حامل هتعتد بوضع الحمل.
جزاك الله.
بارك الله فيك. ابو احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ام احمد.
ام احمد.
اتفضلي يا ام احمد.
الله يكرمك. بقول لحضرتك بس يعني الاول قبل ما اقول سؤالي، الاخ اللي اتصل بحضرتك وقال لك على الاعلانات وقال لك ان فيها اغاني، الصوت تقريبا ما كانش واضح، مش عارفه انت سمعت.
قال لي في موسيقى. قال لي في موسيقى في القناه.
يعني حلال يعني. انا
تسويق الاعلان أصف. تسويق الاعلان نوع من انواع التجاره. قد يكون الاعلان نفسه حرام. زي ايه؟ في اعلانات بتبقى تستخدم النساء بصوره يعني تدخلنا في الكراهيه او ربما التحريم. لكن الاصل في قضيه التسويق الحل. لكن يبقى الورع بقى، الورع ان اتورع من هذا وادور على هذا افضل. باب الورع باب مفتوح ومطلوب. لكن انا بتكلم في الحل والحرمه. الحل والحرمه ان قضيه انني ابقى مندوب اعلانات او مسوق اعلانات او مدير تسويق في قناه من القنوات لتسويق الاعلان، فالاصل الحل. وباب الورع مفتوح لمن يتورع.
ايوه يا شيخ. طب حضرتك السؤال الثاني بقى اللي انا كنت عايز اساله ليه.
نعم.
بالنسبه الشرط يعني اما يكون حد بيعمل ذنب، يعني ناس كانوا سالوني السؤال ده، حد بيعمل ذنب متع عارف ان هو غلط وحرام. ونستغفر وتاب، ربنا بيتوب عليه ولا يعني بتفرق عن اللي بيعمل الذنب ومش عارف؟
اللي بيعمل الذنب ومش عارف اخف وطأة.
اخف
وطأة.
لكن اللي بيعمله وهو عارف.
لكن اللي بيعمل الذنب وهو عالم به هذا متعمد. وهذا يستحق العقوبة ما لم يتب. إذا تاب تاب الله عليه.
يعني في النهاية لو تاب ربنا
بيرضى عنه. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى إيه؟ إذا تبنا غفر الله جميع الذنوب بما فيها الشرك والكفر. يعني حتى لو كان مشرك أو كافر وتاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب ما تابش ومات من غير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذا مات من غير توبة قد يغفر الله له إلا الشرك. قد يغفر الله له إلا الشرك. الشرك لا يغفر. أما إذا مات تائبا يغفر الله كل الذنوب. واضح يا أم أحمد؟ معنا اتصال. أم محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي سؤالين بس.
اتفضلي.
انا ان شاء الله هنطلع عمرة انا وابني في شهر رمضان
ان شاء الله.
فانا عايزة يطلع مثلا 15 يوم عشان شغله، فحرق علي اسم ان انا اقول له اطلع 15 يوم بس عشان شغلك ولا اسيبه براحته؟
يعني انت عايز تطلع اكتر من كده؟
هو اللي قال لنا نطلع طبعا المكتب قال تطلعوا اول يوم رمضان لحد العيد.
طب ما ترجعي معاه بعد 15 يوم.
ما انا بقى حابه ان انا اقعد.
هيسيبك لوحدك يعني؟
فممكن
الاول الاولى
يزعل. لا حرام عليا ولا اسيبه؟
حرام عليك ان يقعد 15 يوم بس. لا مش حرام. مش حرام. لان
يعني عشان شغله. لا ان انا شايفه
العمره شغله. العمره مستحبه في هذا الحال، والصلوات في الحرم مندوبه مستحبه. لكن انا عندي الاولى غير كل ده يا ام محمود، الاولى انك ترجعي معاه زي ما سافرتي معاه ترجعي معاه. لانه لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا ومعها محرم، والمحرم راح معاكي.
بس يعني انا سمعت ان ما بتعدي 45 سنه بيبقى خلاص.
يا ده شغل القانون يا ام محمود.
طيب.
انما احنا عايزين شغل الشرع.
طيب
الشرع طيب. انت تروحي مع ابنك وترجعي مع ابنك. يا اما ابنك يطول الاجازه
يا
اما هو يطول الاجازه شويه ويقعد معاكي الشهر، يا اما انتوا الاثنين ترجعوا بعد 15 يوم وان شاء الله تاخدي اجر ال 15 يوم الثانيه باذن الله. ابو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ جمال معلش كان عندي سؤال تاني، اتصلت بحضرتك بخصوص الاسم التجاري من شوية.
اتفضل.
انا كنت مستأجر لمحل تاني، مستأجر بقى من الباطن.
نعم.
ما يعني ما كانش عندي فقه ان انا غلط ان انا استاجر من الباطن من المستاجر بدون علم للمالك. الكلام ده مثلا من سنين، من 7-8 سنين، ومالك البيت مالك العقار نفسه يقال ان هو في امريكا مش موجود هنا، فدي انا مش متاكد منها، فايه المفروض ان انا اعمله دلوقتي؟
مش عارف اقول لك ايه يعني. اذا كان مالك العقار موافق،
هو مش موجود.
مش موجود، ملوش وكيل، ملوش مندوب.
لا، العقار كله عبارة عن هو المحل ده وأوضة فيها مستأجر.
يعني أنا دايما في الحقوق في هناك من يعبر عن صاحب الحق حتى لو كان صاحب الحق غايب.
طيب لو لقيت الوكيل أو ما لقيتوش
ليأذن حتى يعني إذا وجدت من يأذن لك هيزيل عنك الحرج.
ولو ما أذنش أسيب المكان
يعني، أو تكتب له مثلا تهدفه أي حاجة.
تمام.
يعني طب لو يعني ما توجدش، حاول تبعد عنك الحرج بأي صورة من الصور،
ان انا استرضيه مثلا. طب لو ما اتواجدش، لو ما لقيتش حد،
خلاص انت عندك محلك التاني.
اللي
انت مأجره
يعني، اسيب المحل ده
الاورع هذا.
ايوه،
الاكثر ورعا هذا. نعم، بارك الله فيك. عبد الفتاح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
زي حالك؟
الله يبارك فيك.
انا اللي كلمتك من شوية على حكاية الفلوس اللي بتروح ديا، والحاجة معاك هي هتقولك على كل حاجة.
ماشي.
ايوة يا شيخ.
أيوة يا حاجة. عندكوا عفريت في البيت يا حاجة؟
الوقتي
عندكوا عفريت في البيت؟ واكيد. شفتيه قبل كده ولا ما شفتهوش؟
الوقتي انا ما شفتش حاجة.
طب اتفضلي.
الفلوس بحطه والمفتاح معايا لي ومفيش غيره.
ليه؟ وعبد الفتاح وجوزك عبد الفتاح ما هو معاه مفتاح مش كده؟
لا،
هو لسه ايه اللي انا معايا مفتاح.
لا، ملوش دعوة والله يا شيخ جمال، ولا يعرف عنهم اي حاجة.
طب الفلوس نقصت كتير؟
وهو اللي بيديني الفلوس وعيالي بيدوني الفلوس.
الفلوس نقصت كتير؟ يا
أمي. 800 جنيه مرة و 800 جنيه.
طب بصي بقى، بس اسمعيني سمعاني. اما تحط الفلوس. أيوة. قولي بسم الله.
ايوه،
اما تيجي تحط الفلوس تيجي تفتح دولابك قولي بسم الله، وتحط الفلوس قولي بسم الله، وتقفل الدولاب على اسم الله، مش محدش ياخد حاجة بعد كده. ماشي. امة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور، أنا عندي معلومة وسؤال.
تفضلي.
المعلومة، أنت قلت قبل شوي أنه يجوز التبرع بالأعضاء.
نعم.
وأنا سمعت مقطع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجوز حتى التصدق، لأن الجسد ليس ملك العبد، هو ملك لله.
هذا قول آخر لبعض أهل العلم، لكن المجامع الفقهية أفتت بالقول الذي قلت به. المجامع الفقهية أفتت بهذا مع التبرع.
ولا أعلم يا شيخ، لكن قلت حبيت أصحح وإن شاء الله والعلم
ورجعها إن شاء الله.
إن شاء الله. والمعلومة الثانية يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للجيلاتين.
نعم.
قالوا بأنه مستخلص من أمعاء الخنازير وموجود بكثرة ببلدنا.
الجيلاتين الذي
يعني موجود في المنتجات، في الشوكولاتة، في الحلويات. يعني
الجيلاتين من الذي قال هذا؟
الخبراء والعلماء.
لا، قالوا مبني للمجهول. لابد تجيبي بحث موثق عشان نحرم، واخد بالك؟
يعني يا شيخ،
يعني التحريم الأصل الحل، والتحريم يحتاج إلى يقين وليس مجرد قال وقيل، فلابد من أبحاث محققة عشان نمنع هذه المادة إن كانت المادة محرمة. لكن أنا معلوماتي بقى أن الجيلاتين بيستخرج من إيه؟ من لحم العجل، من لحم ومش من الأمعاء. المادة الجيلاتينية بتستخرج من اللحوم والأعضاء التي تكون في البقر، فهذا جائز. فالذي يأتينا بخلاف هذا لابد أن يدلل عليه بالدليل القطعي وليس بمجرد الشكوك. قالوا وقيل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، لأن قيل وقال هتلبس على الناس دينهم وتدخل الناس في الكلام الذي لا طائل من ورائه والله أعلم. معنا اتصال الأخت إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
الله يخليك. معلش يا فضيلة الشيخ، أنا عندي بس حاجة حطيت في الشيط عندي. بدل مرة مرتين ذهبي، كان معايا ذهبي كان موجود في غرفتي في النوم بتاعتي.
نعم.
ومرة لقيت الجميس وخاتم تاخده من الشقة من الأوضة نفسها. بس برضه بعدها بعشر أيام برضه غويشة وخاتم تاني.
نعم.
تاخد مني. بس في مرة زي مفتاح الشقة ما لقيتوش أصلا، كنت في بيت عيلة. كنت حاطاه في بيت عيلة واتاخد مني المفتاح وكله، دخلت الشقة لقيت الشقة خالص مقلوبة على بعضها.
نعم.
والدهب متاخد، حضرتك مش عارفة أعمل حاجة، مش عارفة.
فغيري المفتاح.
إيه؟
تغيري مفتاحك. وتحافظي على بيتك.
مش عارفة أوصله.
نعم.
الذهب مش عارفه مين
خده، مش عارفه. ما انت مش هتعرفي خلاص، انت هتبداي تظني في الناس. مجرد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. احنا عشان نثبت لابد نثبت بادله. امال الشرطه ليه بتستخدم البصمات والاشياء دي ليه؟ عشان تبحث عن الجاني لما يكون في جريمه. فاحنا هنا المساله هنكل امرنا الى الله ونقول عليه العوض، وناخد الحرص والحذر من ألا يتكرر هذا، دون أن نسيء الظن في أحد، دون أن نسيء الظن في أحد. بارك الله فيك. الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله الشيخ جمال.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمد. نور
الشاشة يا شيخ جمال.
اتفضل.
استاذ شيخ جمال، والله انا بس في مشكله كده. عمري 48 سنه وما بشتغلش، وقاعد مع والدتي وهي اللي بتعيلني وهي اللي بتصرف عليا.
انت مريض يا محمد؟
لا يا لا انا مش مريض ولا حاجه.
ربنا يديك الصحه. طب سؤالك ايه؟
السؤال يعني الفلوس دي، الفلوس اللي هي بتتصرف عليا من جهة الوالدة، هل دي حرام عليا؟
هو الاصل يا محمد هي مش حرام عليك، لكن الاصل يا محمد انك تعمل. 48 سنة يعني.
نعم.
ده انت بتودع سن الشباب، وواضح انك غير متجوز ولا تعول.
والله يا شيخ.
فتحاول تعمل اي عمل يا محمد وان كان عمل بسيط. حاول أن تعمل أي عمل وإن كان عملا بسيطا.
أنا حاولت.
الشرف في العمل يا محمد، ربنا يبارك فيك.
يعني
ولو عمل بسيط، لكن
ربنا يعني يبارك لنا فيك.
إن شاء الله إن شاء الله، يعني ما تنفقه الوالدة حلال إن شاء الله، لكن لا تستمرئ هذا الوضع، لأن هذا الوضع مقلوب. الأصل إن أنت اللي تنفق عليها، والأصل إن أنت اللي تعولها. فحاول وخد بالأسباب.
تمام.
وقول يا رب، وربنا هيرزقك زي ما بيرزقك من مال الوالدة، هيرزقك من كدك وعرقك بإذن الله تعالى. الأخ هاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا هاني.
لو سمعت يا فندم، أنا عندي مشكلة في شغلي. أنا مدير وشريك في شركة توريدات. شركة توريدات دوت اللي أنا بورد أغذية لمراكب والفنادق. فكانت في شركة متعاملة مع شركة تانية، بس الشركة التانية دي كانت بتنصب عليها. فالشركة الأجنبية اللي هي فاتحة في مصر استعانت بينا احنا عشان احنا نورد لها حاجتها. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنوردها الخنزير.
أي.
فبس الخنزير احنا بنطلعه بره مكسبنا، يعني ما بنحطش عليه نسبة ربح. فهل ده حرام ولا حلال؟
وطبعا الخنزير حرم الله علينا أكله. حرم الله علينا لحم الخنزير.
تمام.
يبقى السؤال، هل يحرم علينا بيعه؟ هذه طبعا القاعدة أن ما حرم أكله يحرم بيعه.
تمام.
وإن أبيح لغيرنا، يعني إيه؟ غيرنا هيأكله وغيرنا هيبيعه.
تمام.
فالقاعدة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، الأصنام اللي هي التماثيل، فقالوا أرأيت شحوم الميتة، يعني الميتة ممكن نستخرج منها مواد شحمية تستخدم في إنتاج بعض الأدوات. زي الطلاء مثلا. فرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني استخدمها وقود. فقال لا، قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم أكلها، جملوه ثم باعوا ثمنه، جملوه ثم أكلوا ثمنه. فهنا الورع يقتضي يا أخ هاني أن احنا لا نورد هذا الخنزير، ممكن يبقى فيه مورد آخر مسؤول عن هذا الخنزير يباح له هذا. وزي ما قلت لك أنا بقول الورع، الورع أنتوا عملتوا إيه؟ مضطرين للتوريد فأخرجتوا الأرباح بتاعته،
تمام.
أو لم تبعيبوا لم تأكلوا من ثمنه شيئا يعني، لكن أيضا باشرتموه بشرة معينة بالتوريد ونحو ذلك،
تمام.
فإن استطعتم، إن استطعتم ألا تبيعوه فهذا هو المطلوب وهو الأولى. إن لم تستطيعوا وكان هذا سيفسد عليكم عملكم، يبقى ما تفعلونه قد يكون مقبولا، قد يكون مقبولا، لكن أنا أرى أن الورع يقتضي أن أنتوا يعني تتعافوا من هذا إن شاء الله.
حتى ما هو المشكلة لو أنا تعافيت عن دوت هتعافى عن باقي المواد التانية.
ما أنا بقول لك إذا كنت إذا كان هيؤثر عليك في تجارتك هتوقف هيوقف حالك، ممكن في هذه الحالة تكون مضطر مع عدم أكل الثمن.
أكيد طبعا.
لكن الأولى يعني إحنا لا نفترض دايما الضرورة، الضرورة لابد أن تكون واقعة مش مفترضة. واخد بالك يا استاذ هاني؟ في فرق بين ضروره مفترضه والله المتوقع، وفي فرق بين ضروره واقعه. فالفرق بينهم واضح. في الضروره الواقعه الضرر يزال وحاله الضروره تبيح الحرام، لكن في الضروره المتوهمه او المتوقعه لا، انا ما فيش ضروره لسه تحققت، فاحاول اني في عقودي بعد كده اتعامل مع الناس في ضوء والله يا اخوانا احنا انتوا عارفين ان احنا ما بنتعاملش في هذه السلعة، لأن هذه السلعة ديننا يحرمها وديننا الذي يحرمها يبيح لغيرنا أن يتعامل عليها أكلا وبيعا وشراء في بلاد المسلمين، لا ننكر عليه. فاقبلوا منا، يبقى الأمور تأتي بهذه الصورة. وأنا أعتقد أن الشركات الأجنبية بالذات بتقدر هذه الأمور تقدير جيد، وبتقدر صاحب الدين، لأن صاحب الدين وصاحب الورع يكون أكثر أمانة في تعامله إن شاء الله. الأخت نادية، السلام عليكم.
عليكم السلام. من فضلك يا دكتور جمال عايز أسألك سؤالين.
اتفضلي.
لو سمحت دلوقتي أنا جوزي بيشتري حاجات بالقسط طبعا بالفوائد بتاعتها، ولما بيتوفر معاه المبلغ فبيسد بقى الاقساط اللي عليه كاش، بس طبعا بالفوائد، ده في حرام ولا عادي؟
هي كلمة فوائد أنا عايز أشيلها شوية. بيشتري
بيشتري برضو.
لا اسمعيني بس، بيشتري بالقسط.
ايوه.
بسعر زائد.
نعم.
بسعر زائد يشتري يعني بالاجل مع رفع السعر، مش كده؟
ايوه بالظبط. يعني
دي ما اسمهاش فوائد، اسمها سعر زائد، سعر
طب
مرتفع.
لما يسد المبلغ بقيته بالكامل،
لما بيجي يسد المبلغ بالكامل بيقبلوا منه السداد. بينقصوا له في السعر ولا لا؟
نعم.
بينقصوا له من السعر لو سد فوري؟
لا ما بيقسمش.
خلاص ما فيش عليه حاجه. الشراء والبيع بالاجل جائز وإن ارتفع الثمن بموافقة الطرفين.
طب في سؤال تاني، دلوقتي أنا الحمد لله بفضل الله يعني بختم المصحف كل شهر مرة.
الحمد لله.
فحضرتك أنا بقرأ السور اللي أنا حفظاها في الصلاة، يعني في صلاة القيام.
نعم.
والباقي بقتلوه تلاوة يعني من المصحف عادي. نعم. يعني فده يجوز ولا لازم أختم المصحف كله تلاوة مثلا وكله قراءة من؟
لا يجوز، يجوز حتى لو أنت حافظة تقرأي من حفظك، لو أنت مش حافظة تقرأي من المصحف. حتى لو صليتي من المصحف بالليل وقرأتي في صلاة الليل ونظرت في المصحف فهذا إن شاء الله يجوز، وإن كان الأولى قراءة ما تحفظين فهذا أدعى للخضوع والخشوع
إن شاء الله.
شكرا. فكل واسع إن شاء الله. بارك الله فيك. أخ عبد الحميد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
سؤال بعد إذنك.
اتفضل.
في الدان الأرض كام عليه زكاة؟
ما فيش زكاة على الفدان، في زكاة على الزرع الذي يخرج من الفدان. ما فيش زكاة على فدان الأرض، لكن في زكاة على الزرع الذي يخرج من الأرض. الفدان أنت مأجره ولا بتزرعه؟
مأجره.
الأجرة بتنفقها ولا بتدخرها؟
لا بنفقها. ست
خلاص لا زكاة عليك إلا أن تتصدق. أبو أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الله يكرمكم يا شيخ.
الله يبارك فيك.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
الأولى، السؤال الأول في التفسير ذكر الله سبحانه وتعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين واصطفاك، فتكرر في الآية اصطفاك مرتين.
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم.
اي نعم.
نعم. عايز تفسير.
اي نعم يريد.
طيب، يعني هي طبعا التكرار للدوام والتأكيد، زي ما احنا بقول اهدنا الصراط المستقيم. واحد يقول لي طب ما احنا الحمد لله بنصلي هو ربنا هدانا، نقول لك لا، سؤالي الهداية دائم، لاننا كما نطلب الهداية ابتداء نطلب الهداية تماما وانتهاءا وتوفيقا، ومنها ان يتوفانا الله على الهداية. كذلك ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، جاء اللفظ مكررا اما للتأكيد على الاصطفاء، وهي فعلا من المصطفين الأخيار صديقة، وإما أنه جاء لبيان الاصطفاء أولا وآخرا، والله أعلم. واضح أن حلقتنا انتهت وأسئلتنا انتهت بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله بقية أسئلة الرسائل القصيرة أنا باخدها معايا إن شاء الله نجيب عنها في لقاءات متعددة، وليكن يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى